شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أخي الوحي بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. يا سامعين لمدحه صلوا عليه وآله. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمودا وهذا محمد. سيدي الله، وأجمل منك لم تر قط عيني، ومثلك لم تلد النساء، ولدت مبرأ من كل عيب كأنك قد ولدت كما تشاء. أدم الصلاة، أدم الصلاة على النبي محمد، وقبولها حتما بدون تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد أفضل الصلاة. علي بن أبي طالب صلوات رب أصلي وسلم عليه صلوات رب. ورد عن سيدتنا ومولاتنا الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أنها قالت وأشهد أن أبي محمد عبده ورسوله اختاره قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتباه تمر علينا في هذه الليلة الشريفة المباركة أولاً ذكرى المبعث الشريف والذكرى الأخرى هي ذكرى الإسراء والمعراج حيث كان في اليوم 27 من هذا الشهر المبارك وبهاتين المناسبتين نزف أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب الذكرى وهو رسول الله صلى الله عليه وآله كما نبارك لأمير المؤمنين ونبارك للصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء كما نبارك للحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين سيما لبقية الله في الأراضين مولانا وولي نعمتنا ومن نحظى بعنايته ونعيش تحت ظل رايته وهو سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعجل الله له الفرج كما نبارك لمراجعنا العظام ولعلمائنا الأعلام وللأمة الإسلامية وإليكم أيها المؤمنون والمؤمنات ونسأل من المولى العلي القدير أن يعيد علينا هذه الذكرى في كل عام ونحن في أفضل حال وفي أتم صحة وعافية. من جملة الفقرات التي وردت في خطبة الزهراء عليها السلام هي هذه الفقرات التي سلطت الأضواء من خلالها على بعثة رسول الله وأشارت من خلال حديثها إلى صفتين من الصفات التي عرف بهما النبي فأول تلك الصفات تحدثت عن صفة العبودية ثم أشارت إلى صفة الرسالة والملاحظ من خلال هذه الفقرات أن الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها أشارت إلى صفة العبودية قبل أن تشير إلى صفة الرسالة فما هو الغرض من ذلك؟ أولاً أن فاطمة عليها السلام أشارت إلى أن مقام العبودية متقدم زماناً على مقام الرسالة يعني قبل بعثة رسول الله وقبل مجيء النبي إلى هذا العالم فهو عبد لله سبحانه وتعالى ولكن لما تتحدث الصديقة الطاهرة عن صفة العبودية لشخصية رسول الله في شخصية النبي تبين ما معنى وحقيقة العبودية في شخصية رسول الله لاحظ أولاً بيّنت أن صفة العبودية تعني القرب من الله، وتعني المعرفة الكاملة بالله سبحانه وتعالى. وإلا لو لم تكن لديه تلك الدرجة من المكانة والمعرفة بالله سبحانه وتعالى لما منحه الله عز وجل ما منحه من هذه المقامات وهذه المراتب العالية، وكان من بينها معجزة الإسراء والمعراج. لاحظ لما يجي القرآن الكريم يتحدث عن مثل هذه المعجزة كيف عبر عن شخصية رسول الله، كما في أول الآيات من سورة الإسراء قالت: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فما عبرت الآيات الشريفة وقالت سبحان الذي أسرى بنبيه، أو سبحان الذي أسرى برسوله، أو سبحان الذي أسرى بمحمد، إنما قالت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أسرى بعبده لما تتحدث عن صفة العبودية يعني تشير إلى صفة، إلى أنه وصل إلى تلك الدرجة من القرب والمعرفة بالله سبحانه وتعالى. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أيضا أنها تشير إلى أن هذه المعجزة التي لعل هناك من طرح مجموعة من التساؤلات حولها، وهي معجزة الإسراء والمعراج كيف كانت وفي أي وقت كانت؟ لأن بعضهم يقول فعلا إحنا ما ننكر، إحنا نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وآله من جملة معجزاته هي حادثة الإسراء والمعراج، ولكن لما أن أسري بالنبي وعرج به إلى السماء حتى إذا وصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، بعضهم إجا وطرح هل أسري برسول الله بروحه دون جسده؟ يعني النبي كما عبر بعضهم أنه في ليلة الإسراء والمعراج ما راح مكان، كان موجود ولم يكن ليذهب إلى مكان. فقال بعضهم أن العملية إنما كانت بالروح دون الجسد، وقال بعضهم إنما العملية كانت رؤيا رآها النبي لا أكثر ولا أقل، يعني بحيث أن النبي كان في ذاك المكان في بيته وعلى فراشه، وإذا به يرى أنه قد أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لكن لما يجي القرآن الكريم ولاحظ ألفاظ القرآن، دقة القرآن في استخدام هذه الألفاظ، إنما يشير إلى أمر مهم قد يغفل عنه البعض. فحينما عبرت عن شخصية رسول الله وقالت سبحان الذي أسرى بعبده، أي إشارة إلى أن العملية كانت بالروح والجسد. وما المشكلة في ذلك؟ شنو المشكلة لما يكون فعلا الأمر من قبل الله عز وجل وأسري برسول الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى حتى إذا وصل إلى عرج به إلى السماء ووصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى؟ شنو المشكلة في ذلك؟ إذا المشكلة أنه فعلا ما كان هذا الأمر موجود وما كان هذا الأمر معروف، هذا إذا كان بين البشر، أما إذا كان الأمر من قبل الله عز وجل فليس فوق قدرة الله قدرة أحد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلهذا لما عبر القرآن الكريم بهذا التعبير وأشار إلى أن العملية كانت فعلا بالروح والجسد، أرجع إلى ما طرحته الزهراء عليها السلام فقالت وأشهد أن أبي محمدا عبده ورسوله، أكدت على هذه الصفة وأشارت إلى درجة القرب والمعرفة من الله عز بالله عز وجل عند النبي صلى الله عليه وآله. هذا من جهة. من جهة أخرى أنها عبرت وقالت وهي تتحدث عن رسول الله: وأشهد أن أبي محمداً عبده، ولم تكن لتقول ونبيه، فأشارت إلى صفة النبوة. لا، إنما أشارت إلى صفة الرسالة. وما الفرق بين النبوة والرسالة؟ لما نجي نقول النبي ولما نقول الرسول، هل هناك فرق بينهما أم أنها ألفاظ؟ ألفاظ نكررها، كما أنه نبي هم هو رسول، ولا فرق بين الرسول والنبي. يجي لا، يجي يقول أكو هناك فرق، والفرق واضح، أن النبي بمعنى من نبأ ومن أوحي إليه، ولكن ليس كل من أوحي إليه أمر بأن يبلغ ما أوحي إليه، لأنه قد تكون رسالة نبوة خاصة إلى فقط. لكن ولهذا يقال كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. فلما تتحدث الزهراء عن رسول الله تقول أن الله عز وجل منح النبي هذا الأمر وأعطاه هذه الوظيفة، فحينما كانت بعثة رسول الله بعثه الله سبحانه وتعالى، ولم تكن بعثة رسول الله خاصة إلى أحد من الناس، إلى قريش أو إلى العرب أو إلى قبيلة معينة، إنما رسالته عامة، وهذا صريح القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسالة رسول الله عالمية. لكن لما يجي الزهراء تتحدث على أن رسالة رسول الله عالمية، أيضا تبين من خلال ما أشارت إليه أنه شريعة رسول الله. ليش صارت رسالة عالمية؟ قالت شريعة رسول الله هي الشريعة المتميزة من بين كل الشرائع السماوية، لعدة أمور. أولها أن في شريعة رسول الله هناك الدستور الذي جاء به رسول الله من عند الله، وهو القرآن، هذا الذي يتناسب مع كل زمان ومكان. الأمر الآخر أن في هذه الشريعة من يبينون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله، وهم أهل البيت عليهم السلام. لهذا إحنا وارد لدينا أن من جملة الأعمال في يوم غد أكو هناك أعمال مستحبة في يوم المبعث الشريف. واحدة من تلك الأعمال ومن أهمها زيارة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ليش فعلا أنت لما تجي تسأل ما هي الخصوصية أن تكون لأمير المؤمنين زيارة مخصوصة في يوم المبعث الشريف، مع أنه المفروض يكون زيارة مخصوصة لرسول الله فقط، لكن زيارة مخصوصة لأمير المؤمنين عليه السلام؟ هذا تثبيت لهذا الأمر ولهذا القول الذي أشرنا إليه، أنه أولاً بما أن شريعة رسول الله شريعة عالمية وهي الخاتمة لكل الشرائع، لوجود القرآن ولوجود من يعملون على حفظ هذه الشريعة وهم أهل البيت عليهم السلام. يعني من خلال الزيارة تلاحظ في الفقرات التي تقرأها في الزيارة بيان أن هذه الشريعة وهذه الرسالة مستمرة إلى قيام الساعة من خلال أئمة الهدى الذين يبلغون عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لاحظ الزهراء أيضا أشارت إلى مسألة جدا مهمة في شخصية رسول الله، إحنا فعلا نأخذها بعين الاعتبار خصوصا في يوم بعثة رسول الله. إحنا لما نحيي مبعث النبي ونحيي هذه المناسبة وهي الإسراء والمعراج، ماذا نريد من خلال ذلك إلا أن نتعرف على رسول الله،
إذا تعرفنا على رسول الله إلى وين نوصل؟ إذا تعرفنا على رسول الله أخذنا من حياة رسول الله، استلهمنا الدروس من شخصية رسول الله، سرنا على نهج رسول الله صلى الله عليه وآله. ولهذا قالت فاطمة اختاره قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتباه. اختاره قبل أن أرسله، يعني مو يوم اللي إجا إلى عالم الدنيا وإذا الله عز وجل قال أنا رايح أشوف من هو اللي من هالخلق معروف بتوجه إلى الله وعبوديته وارتباطه بالله، فأنا أختار واحد منهم، لا، بل اختاره كما عبره عن ذلك: كنت نبي وآدم بين الماء والطين، يعني قبل خلق الخلق. الأمر الآخر أنه صلى الله عليه وآله أيضا منحه الله ذلك الاسم الذي إن دل على شيء دل على أن النبي محمود الصفات والخصال، فكل ما في رسول الله صلى الله عليه وآله يدل على عظمة رسول الله. وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. لهذا نحن حينما نأتي إلى رسول الله ونرى هذه الصفات التي عرف بها والأخلاق التي عرف بها صلى الله عليه وآله، من المفترض أننا ببعثة رسول الله ننبعث من جديد، نحيي أنفسنا من جديد، نأخذ من سيرة رسول الله، نسير على نهج رسول الله، نتمسك بكل ما جاء به رسول الله من عند الحق وهو الحق، كما بينت الزهراء عليها السلام لما أشارت إلى أيضا هذا الأمر. قالت الله عز وجل أرسل النبي، بعثه إلى الناس، وصريح القرآن الكريم بيّن لماذا بعث النبي: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يعني بعث في هذه الأمة واحد منهم من البشر، وظائفه التي قام بها أهم تلك الوظائف هو أن يعمل على تهذيب سلوك هؤلاء الناس، توجيه هؤلاء الناس إلى الطريق الصحيح، صقل هذه الشخصيات. فعلا بعد أن كان هؤلاء الناس كما عبرت فاطمة وكنتم على شفا حفرة من النار، لكن أنقذكم الله برسول الله صلى الله عليه وآله وببعثة رسول الله، عادت الحياة من جديد إلى كل الناس. لهذا نحن نأخذ في يوم مبعثه الشريف هذا الدرس على أننا كنا ولا زلنا على طريق رسول الله. جعلنا الله وإياكم ممن يقتدي به وممن يسير بسيرته، كما بين القرآن الكريم فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نسأل من الله العلي القدير بحق رسول الله أن يفرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم يا كريم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. محمد. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أخي الوحي أبي القاسم محمد. وفي مدح رسول الله أقول أفلح من يصلي على الرسول وآل الرسول يا سامعين النظام صلوا على البدر التمام محمد. يا علة الإيجاد يا سر المهيمن يا محمد لولاك ما عرف الإله ولم يوحده موحد قد فقت كل الأنبياء علما وحلما ثم سودات ولك الأيادي الفاضلات عليهم في كل مشهد يا من رقى فوق البراق والكل يشهد فأتى النداء من ذي الجلال بأن تدنى يا ممجد سيدي يا رسول الله وأجمل منك لم تر قط عيني ومثلك لم تلد النساء ولدت مبرئا من كل عيب كأنك قد ولدت كما تشاء سيدي نور المسرة أنشد بشراكم بعث الهدى بعث التقى بعث الندى بعث النبي محمد بلغ العلا بكماله فبه اكتست أم القرى ثوبا جميلا أخضرا وبه الوجود تنورا فهو الذي دون الورى كشف الدجى بجماله صلوا عليه بلا عدد كيما تنال الفوز غد فهو النبي المعتمد من حسنه الفتان قد حسنت جميع خصاله خير الأنام نبيكم خير
نبيكم من في الجزاء شفيعكم، ولكي يضاعف أجركم فبأعلى عالي صوتكم صلوا عليه وآله. وصفى رسول الله ونزل ويا الذكر، وصفى أحلى من الحلف للسان، وصفى أنا منه أنا وقدر، أوصفى طه المصطفى خير البرية. والله وطيبة وطيبة رسول الله انتشر عالكون، طيبة بوجهة نورت مكة وطيبة، وما حد يملك أخلاقه وطيبة، وما حد يشبه وصاف وأسمى وحب على القلب موسوم، واسمى ولمن تسمع بذكرى، واسمى على رفع الصلاة كلكم سوية أفضل الصلاة. أصلي وسلم عليه صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحمنا بهم يا كريم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولما أن تكاملت الأيام والشهور وأراد الله سبحانه وتعالى أن ينير العوالم بنبيه النبي محمد، كان يتعبد في غار حراء فنزل عليه الملاك وهو يقول اقرأ، فقال وما أقرأ؟ فقال له يا محمد اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرام. فنزل النبي من ذلك الغار وما مر بشيء إلا وسلم على رسول الله، وتكاملت الأيام والشهور إلى أن أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى أن عرج به إلى السماء، فوصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى أفضل الصلاة.
محمد وآل محمد صلوات علي بن أبي طالب صلوات رب أصلي وسلم عليه صلوات عطر الحافل بالصلاة على من هم لأهل السماء مثل الثريا واذكر الطهر بعد ذكر أبيها والزكيان وعلي أفضل الصلاة علي بن أبي طالب صلوات رب أصلي وسلم عليه.
نفحات دوت نت.
اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك بمحمد وآل محمد، لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. شافي كل مريض، فك قيد كل أسير، فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. يا رب العالمين، عدنا على هذه الليالي في كل عام ونحن في أفضل حال بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين، إلى أموات المؤسسين وأموات الحاضرين وأموات المؤمنين والمؤمنات ولمن مات على الإيمان. الفاتحة مع الصلوات أفضل الصلوات.